إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه المجالس نتذاكر وإياكم بعض الثمار والفوائد التي يستفيدها المسلم من فرضية شهر الصيام، ومر معنا الكثير والعديد من ذلك. ومما يذكر كذلك إخواني في الله في هذا المقام، ومن الثمار العظيمة التي أوردها وذكرها سلفنا الصالح، قالوا أن في فرضية الصيام وفي الإمساك عن الطعام والشراب أن المسلم يجد ويحس بألم الجوع، بألم الجوع وبحرارة الظمأ، وهذا لا يكاد أحد يخالف في ذلك، فإنه ما من صائم يصوم في رمضان إلا ويجد من المشقة ويجد من التعب ما يلاقيه من صيامه. وهذه المسألة وهو الألم والتعب الذي يتحصل عليه المسلم من جراء صيامه ومن جراء إمساكه، إنما ذلكم إخواني في الله قد يكون أظهر عند الذي لم يعتد على الصيام. يوجد من الناس من المسلمين من لا يعرف الصيام إلا في رمضان، يسمع عن ألم الجوع ويسمع أن الجوع خصم كما يقال في عرفنا، وأن الجوع له حرارة، لكن ما يستشعر بهذه الحرارة وبهذا الألم إلا إذا جاء شهر الصوم، فكان من الصائمين حينها أحس بهذا الألم وبهذا الضيق. وقد سئل من سئل من سلفنا الصالح ولما عن الحكمة من الصوم، قال حتى يذوق الغني حرارة الظمأ، حتى يذوق الغني حرارة الظمأ، وفي لفظة حتى يذوق الغني حرارة الجوع، حتى يذوق الغني حرارة الجوع. إذن هذه حكمة مرادة من الشرع، وهو أن الصائم في خلال صيامه سيحس وسيجد ألم الظمأ. هذا الألم ما الذي سيكون مردوده؟ قال علماء هذا الألم إذا أحس به الصائم في أيام صيامه وفي نهار صيامه، هذا يولد لنا ثمارا عظيمة. من هذه الثمار أولا أن المسلم حينها في غضون صيامه، وعندما يجد ألم الظمأ وألم الجوع في نهاره، حينها سيحس وسيشعر ما يجده الناس من أهل الفاقة ومن أهل الحاجة ومن أهل الضيق ومن أهل المسكنة. إذا كنت أنت يا عبد الله في نهار رمضان ويا ساعات معدودة، 12 ساعة في بعض المواسم، 14 ساعة كهذا الموسم، ساعات محدودة، ومع ذلك تحس بالتعب وبالضيق وبالجهد وبالضنك والإرهاق، فضلا عن حرارة الجوع والظمأ، هذه المعاني إذا كنت يا عبد الله ستجنيها خلال هذه الساعات، فما ظنك يا عبد الله بالفقراء والمساكين الذي يعيش في طوال عمره وهو على هذا الضيق وعلى هذا الفقر وعلى هذا الظمأ وعلى هذا الجوع؟ من الفقراء إخواني في الله لربما ما يعرف في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة. أنت مع جوعك يا عبد الله لك ما شاء الله فترات ثم تعوض، عندك فترة الإفطار وهذا لا شك فيها، وعندك فترة السحور وهذا لا ريب فيها، وبين هذه وتلك هناك وجبات فتتمتع وتعوض، لكن ومع ذلك تشتكي من التعب وتشتكي من الجوع الذي يلم بك في نهار رمضان. فكيف الحال يا عبد الله ببعض الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، الذي لا أقول في رمضان فقط بل رمضان وبعد الأشهر الطويلة والسنوات العديدة، وهو لا يعرف في حياته ولا في بيته مع أهله وأسرته إلا الوجبة أو الوجبتان فقط. فحين يا عبد الله أنت ستحس بما يصيب هؤلاء، يقول كيف هؤلاء، سبحان الله كيف هؤلاء يصبرون على هذا الجوع؟ لماذا جاء التعجب والتغرب والاستغراب؟ لأنك أنت عشت هذا الألم، وذلك في خلال صيام رمضان، عندما أحسست بألم الجوع جعل ذلك عندك شعور لكي تستشعر ما عند الناس من الفقراء والمحتاجين، فضلاً عمن ينتابهم من الفتن والمحن والحروب والقتال والدمار والهلاك، ممن ينزح من بلده من جراء القصف الغاشم، أو ممن يصيبهم المجاعات، مجاعات كاسحة تكتسح الأراضي والفيافي والقفار، وتصبح الأرض صلبة جلفة لا فيها زرع ولا نبت ولا ماء ولا شيء، فيصيب الناس الظمأ والمهلكة. فحين يا عبد إذا سمعت بمسمة اسم جمجاعة أو بقحط أو بأن أناس ما عندهم أكل، ستحس حينها بألم الجوع، وذلك بما عانيته من رمضان. فرمضان يا عبد الله كما يقول العلماء من الحكمة أن المسلم يذوق حرارة الجوع، وهذا يثمر أنك ستحس بغيرك من أهل الإسلام ممن ينتابهم. أعظم ما ينتابك يا عبد الله وأنت في رمضان، رمضان شهر واحد، فترة تصبر عليه وتصابر ثم تمضي، وبعدك تأكل ما شئت، تعوض عما تريد، وكذلك في هذا الشهر عبارة عن ساعات، وبعدك تعوض من الليل ما شئت. لكن يا عبد الله كيف بالذي لا يعوض لا في نهاره، ولا يعوض لا في ليله، ولا يعوض في رمضان، ولا يعوض خارج رمضان؟ فإخواني في الله، فمن الحكم العظيمة التي يجنيها العبد في صيامه أنه يحس بألم الجوع، ومن ثم يستشعر بحال المسلمين في أصقاع المعمورة في شرق الدنيا وفي غربها، وما ينتابهم من الضيق والفقر والجوع. وأيضا عبد الله مما يثمر هذا الألم بعد معرفتك لألم الجوع الذي يصيبك ويعتريك في صيامك، أن هذا يولد لك المواساة، أنك تواسي غيرك. إذا أحسست بالجوع الذي فيك، ومن ثم استشعرت بعظم الجوع والمصيبة في غيرك، ما الذي يثمر هذا؟ النظر، التأسف؟ لا يا عبد الله، يثمر أنك تمد يد العون، تحاول أنك تسارع إلى رفع المصائب والمهالك من الجوع والظمأ الذي أصاب غيرك، تحاول أنك تسارع، وهذا ما يسمى بالتكافل الاجتماعي. هذا إخواني في الله من الحكم العظيمة التي جعل ربنا جعل جل وعلا البلاء يقع في بعض البقاع، أن يظهر في هذه المجتمعات مواساة بعضنا لبعض، ومن ذلكم ألم الجوع. فإذا أنت يا عبد الله استشعرت بألم الجوع، وعلمت أن هناك أناسا في شرق الدنيا وفي غربها لربما لا يعرفون إلا وجبة واحدة، بعدما يجعل ذلك عندك الألم في القلب، أنك تسارع وتساهم في رفع ما وقع عليهم من مظلمة، وما وقع عليهم من قحط وجفاف وجدب وماذا، وكذلك وقلة في المعيشة وشدة في المؤونة. نبينا إخوان في الله صلوات ربي وسلامه عليه، عندما كان في المدينة جاءوا قوم من مضر مجتابي النمار، وعليهم الفاقة وعليهم الفاقة وعليهم الجوع وعليهم الضيق. لما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام في أناس من أمته تغير وجهه، حتى قال الراوي فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام للأسى الذي أصابه مما لاقه قومه. فما كان من أمره عليه الصلاة والسلام إلا أن قام في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم حث على الصدقة، حث على البذل، فقال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل ببر من شعيره، ببر من بصاع من شعيره، بصاع من بره، حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمره. يعرض نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الصدقة، وأن ما يبذل مقبول، عظم أو كبر، صغر أو حقر، ما يبذل في رفع حاجة المسلمين يقبل، ولو كانت شق تمرة. تخيل يا عبد الله رجل يسمع بمجاعة وأن الأمة تحتاج، فيأتي ببضع تمرات يقول هذا الذي عندي، هذا الإخواني، يقبل. لكن ابذل يا عبد الله، بذل وعطاء. فلما انتهى نبينا من خطبته ومن حث الناس، قام رجل الأنصار فذهب إلى بيته وأتى بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها. قال الراوي بل عجزت، حمل مال مما أخرجته نفسه السخية أراد القرب إلى الله جل وعلا، فجاء بمال عظيم فوضعه أمام نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس ذلك تتابع الناس على الاتيان بصدقاتهم. قال الراوي حتى اجتمع عند نبينا كومان عظيمان من ثياب ومن طعام. قال الراوي فرأيت وجه رسول الله وقد تهلل كأنه مذهبة، تهلل أي ضحك واستبشر عليه الصلاة والسلام. تمعن يا عبد الله بين حالتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بداية الحديث تمعر وجهه وفي آخره تهلل وجهه. متى تمعر؟ عندما جاءت الضيق وجاء الكرب على أمته. ومتى تهلل وجهه؟ عندما أزيحت هذه المصائب وهذا الضيق ورفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام. فعين عباد الله أننا بعدما نستشعر بألم الجوع وسمعنا بما يصيب أهل الإسلام في شرق الدنيا وفي غربها هنا وهنالك من الحروب والقتال، لربما قد سمعتم ولا يخفاكم أن أمم من الناس لربما لا يعرفون في فترة من الفترات إلا الرغيف يأكلونه أكلا، هذا فطورهم وغذاؤهم وعشاؤهم. أبالله عليكم أيرضى واحد منا أن يأكل رغيف في يوم وليلة؟ ما سيرضى بهذا. إيش رغيف يرمي به؟ إيش من رغيف؟ الواحد من الله الحمد إذا فتح الثلاجة يجد أنواع النعم. فلا يا عبد الله، فحاول ماذا يا عبد الله؟ أنك تسارع متى ما علمت بما أصاب الناس، وخاصة من كان عنده القدرة، من كان عنده الغنى، من كان عنده استطاعة، ممن فتح الله جل وعلا عليه بالأرزاق والأموال. أنك يا عبد الله يا من أحسست بألم الجوع أحسس بألم غيرك، فابذل ما عندك، ابذل يا عبد الله ما عندك. وللأسف بعض الناس لربما لا يعرف مفهوم البذل والعطاء إلا في باب الزكاة، في باب الزكاة فقط. لا يا عبد الله، هناك الصدقات، هناك الأموال، هناك النفقات، هناك التطوع. ابذل يا عبد الله، لا تقول يأتيك يسألك المال، يسألك المعونة، يسألك المساعدة وأنت قادر على كشف كربته، فتقول أخي اعذرني والله الزكاة مو الآن. طب زكاة فقط، الزكاة مو الآن، وعندك المستودعات وعندك الخزائن وعندك الأموال وعندك الذي لو ربما لو بذلت 40 و50 و100 لا شيء عندك، هذه لا شيء عندك البتة، ومع ذلك تحتسب وتحبس نفسك على الزكاة. لا يا عبد الله ابذل. بين العلماء من قال أن هناك أموال قد تجب على المسلم غير الزكاة، تجب على المسلم غير الزكاة. إذا وجدت هناك المآسي والمهالك على الأمة فعليك يا عبد الله أن تواسي، وكل إخواني في الله يواسي على قد استطاعته. من لم يجد مالا، من يجد أمرا ماديا ولا معنويا، فلا أقل يا عبد الله حتى تشارك بالدعاء، تشارك حتى بالدعاء، تسمع عن هذه الحروبات والمعارك وعما يقع لأهل الإسلام من نزوح ومن قتل وتقتيل وتشريد وجوع وظمأ ومخمصة، وأنت ما استطعت حيلة لكي تصل ما عندك، فلا أقل يا عبد الله أنت كما يقال أن تشارك ولو بقلبك، أنك تدعو الله جل وعلا: اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أبدلهم بأمن وأمان، اللهم ارفع عنهم الكربات، تدعو لهم: اللهم تقبل موتاهم واشفي جرحاهم، اللهم اكسهم، اللهم ارزقهم، تدعو يا عبد الله. فلا أقل من الدعاء، لا أقل من الدعاء. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أصيب أصحابه بتلكم المقتلة من جراء تحالف رعل وذكوان على أصحاب نبينا من القراء فقتلوهم شر قتلة، غضب نبينا عليه الصلاة والسلام على مهلك أصحابه، لكنه في تلكم الآونة ما كان عنده قدرة على رد المعتدي وعلى رد الغاشم، لكن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا ربه: اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، دعا ربه جل وعلا. فدعاء من هنا ودعاء من هنا ودعاء من هنا، وقد مر معنا عباد الله فضل الدعاء، وأن الواحد لا يستخفن بأمر الدعاء، فإن أمره عظيم وأمره جسيم عند الله جل وعلا، يفرج به ربنا جل وعلا الكرفات ويرفع عنه الهموم والغموم عن هذه الأمة المحمدية. فهذا الأمر الثاني إخواني في الله نستفيده بعد استشعارنا بألم الجوع، أن نواسي غيرنا، أن نواسي غيره بما نستطيع من طاقة وقدرة، بل هذه من صفات المؤمنين، بل إن هذا من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان المواساة لغيرنا. قال نبينا كما ثبت ذلك في السنن ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع. وجاره جائع، هذا ليس من الإيمان، أنك يا عبد الله تملأ هذه البطن بما شئت من مأكولات ومن مشروبات وبما لذ وطاب من الطعام والشراب، وجارك من أهل الإسلام وجارك من أهل الإيمان بجنبك، وماذا؟ يتضور جوعا، ما يجي إن وجد إفطارا، ما وجد سحورا، وإن وجد سحورا ما وجد إفطارا، وإن وجد لنفسه ما وجد لعياله، يتقلب بين المآسي والمهالك من الجوع، وأنت يا عبد الله تستشعر به، وأنت يا عبد الله تعلم به، ومع ذلك لا تبالي بحاله. ما هذا من صفات أهل الإيمان أبدا. ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع بجنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث إخواني في الله، مما يستفيده المسلم من إحساسي بألم الجوع في نهار رمضان لهذه الساعات وللنهار بطوله، وبعد ذلك يتاح ما بينه وبين الطعام في الليل فيأكل ما شاء ويشرب ما شاء، أنك يا عبد الله تعرف فضل الله وتعرف قدر نعمة الطعام والشراب، وأنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يا عبد الله، تستوجب منا الحمد، تستوجب منا الشكر. كما قال: تخيل يا عبد الله وأنك منعت منعا تاما، لو أنك في بلد لو قدر الله بوجود مجاعة، تمر عليك النهار لا طعام ولا شراب، ويحل عليك الظلام ويدخل عليك الليل ولا طعام ولا شراب، أنت في مجاعة، انعدم الطعام انعدم الشراب، ثم تنام وأنت على جوع، ثم تصبح باليوم الثاني لا طعام ولا شراب، وهكذا الحال، فتنتظر ولو قطرة ماء تأتيك من السماء لفرحت بها، ولو استبدلت بها الدنيا وما فيها. فما ظنك يا عبد الله بأن الله منع عنك تلكم الساعات ثم أباح لك ما لذ وطاب من الطعام والشراب؟ فإن هذا يستوجب لك الحمد، يستوجب منك الحمد والشكر لله عز وجل، تحمد الله تشكر الله على هذه النعم التي تتقلب عليها. ما حرمت يا عبد الله أذن المغرب فتفتح الثلاجة وتفتح ما عندك من المستودعات وما في وما يعد لخزينة الطعام والشراب، فتجد ما شاء الله تبارك الله المبردات والتوابل والمقبلات والأشياء الثقيلة والأشياء الخفيفة، تتمتع تأكل حتى تشبع. فهذا يا عبد الله يستوجب منك الحمد والشكر، ولا ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة يا عبد الله تكثر من حمد الله وشكره. لكن بعض الناس الذي ما اعتاد على الصيام فيمر على الطعام كأنه لا شيء، فيرمي بهذا الطعام ويرمي بهذه الفضلات ويأكل بإسراف ويشرب بإسراف. لا يا عبد الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمن تمام شكر الله ومن تمام حمد الله على هذه النعمة عدم الإسراف وعدم التبذير في الطعام والشراب. فهذه إخواني في الله خلاصة هذه الثمرة العظيمة، أن من ثمار الصيام أنك يا عبد الله تحس بألم الجوع وبحرارة الظمأ، وأن هذا الألم وهذا الشعور يترتب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنك تستشعر بألم غيرك وبمصاب غيرك، فتعلم عظم ما هم فيه وعظم ما هم عليه. وكما قلنا لربما تأتي في الأخبار وتسمع في الحوادث أن هناك أناس ما وجدوا من الطعام والشراب، يأتيك هذا الخبر ويمر عليك مرور الكرام، ما تعرف ما معنى ما يجدوا الطعام ولا شراب. لكن لما جاء رمضان وأحسست بهذه الساعات، حين تستشعر بذلكم الخبر أنه خبر عظيم شديد على الأنفس، أن أنفسا وأن أقواما ومجتمعات لا يجدون طعاما وشرابا، تعرف عظم وفداحة ما هم عليه من ألم ومن مصاب. والأمر الثاني يستلزم ذلك منك المواساة، وأن تواسي غيرك يا عبد الله بما تستطيع. والأمر الثالث أنك تكثر من حمد الله وشكره على أنه أنعم عليك بعد ألم الجوع بماذا؟ بنعمة الشبع وبنعمة الري، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.